بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات التي نعيشها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم منها الفوائد والعبر والمعاني والدرر. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الهجرة الثانية للحبشة للمستضعفين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث العظيمة التي جرت بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة حدث دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإسلام، وهذا الحدث حدث عظيم غير مسار الدعوة إلى الله عز وجل، وسوف نتناول هذا الحدث بمراحله الثلاث قبل دخوله في الإسلام، وقصة دخوله في الإسلام، وماذا حدث بعد دخوله في الإسلام. قبل دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإسلام، كانت هناك أمارات وعلامات تدل على قرب دخوله في الإسلام. من ذلكم دعوات النبي صلى الله عليه وسلم له بالهداية، وذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف لديكم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب. أبو جهل لا شك كان له قوة وسيادة، وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الوقت نفسه كان له قوة وسيادة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم. وأيضا جاء في سنن البيهقي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب، دون ذكر أبي جهل. طبعا هذه الرواية الثانية قد تشكل، يعني الرواية الأولى فيها ذكر يعني الهداية لعمر بن الخطاب أو أبو جهل، وهذه الرواية فقط فيها تخصيص عمر بن الخطاب بالدعاء له بالهداية. وقد جمع بين الأمرين الحافظ ابن عساكر وهو من علماء الحديث، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية دعا بالدعاء الأول بالهداية إما لأبي جهل أو عمر بن الخطاب، ثم لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل لن يسلم خص عمر رضي الله عنه بالدعاء. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب جاء عن جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس ومن حديث ابن مسعود وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. أيضا من الأمارات قبل دخول عمر الخطاب إلى الإسلام أنه تغير حاله مع المستضعفين ومع الصحابة في التعامل قبل دخوله في الإسلام. وقد جاء في معرفة الصحابة لأبي نعيم عن أم عبد الله بنت أبي حثمة رضي الله عنها قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، يعني في فترة الارتحال كان الصحابة يرتحلون يعني الهجرة الأولى الهجرة الثانية والبعض كان يلتحق بهم حتى يكون أرض أمان لهم. قالت وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا. عامر زوج أم عبد الله بنت أبي حثمة. قالت إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه قبل دخوله في الإسلام. قالت وكنا نلقى منه البلاء والشدة علينا. يعني قبل دخوله في الإسلام كان عمر الخطاب رضي الله عنه قاسيا على المسلمين والمستضعفين، وكان يعاملهم بالشدة وبالإيذاء كما جاء في هذا الحديث. فقال عمر إنه الانطلاق يا أم عبد الله، يعني حان يعني موعد سفركم وترك مكة إلى الحبشة. قالت فقلت نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال عمر رضي الله عنه صحبكم الله، يعني دعا لها. قالت ورأيت له رقة لم أكن أراها. يعني في السابق كان قاسي، وقبيل دخول الإسلام تغير حاله في التعامل، صدرت منه هذه الرقة في التعامل. ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. يعني وقع في نفس عمر الخطاب الحزن لخروج هؤلاء المستضعفين من مكة إلى الحبشة. قالت فجاء عامر بن ربيعة يعني زوجها من حاجته تلك، فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا، لو رأيت عمر قبل فترة ورقته وحزنه علينا. قال زوجها أفطمعت في إسلامه؟ قلت نعم. قال عامر طبعا لما كان يرون من القسوة ما كان يتخيل يوم من الأيام أن عمر يتغير أو أنه يدخل في الإسلام. قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. هذا من باب يعني المستحيل، تقول لو دخل الحمار في الإسلام ممكن هو يدخل، من باب المبالغة لما كان يرون منه من الغلظة. في ذكر قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج الإمام البخاري في صحيحه عدة روايات، منها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. يعني عمر الخطاب إذا استخدم الظن يقول أظن كذا فهو أقرب إلى موافقة الصواب. قال بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له. يعني عمر مر عليه رجل عليه الوسامة والجمال، فتذكر عمر ملامح هذا الرجل وقال كأن هذا الرجل مر عليه في الجاهلية وكان كاهنا من كهان الجاهلية يتعامل مع الجن، فاستدعاه عمر. فقال له عمر فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. أقر هذا الرجل أنه كان من الكهان في الجاهلية. فقال له عمر فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. كان الكهان يتعاملون مع الجن، فسأل عمر هذا الكاهن ما هو أغرب موقف مر معك مع الجن الذين كانوا يأتون إليك. فقال بين أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، يعني جاءت الجنية فزعة خائفة، وهذا أشرنا إليه في يعني بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن أصابهم الرعب وزاد ضربهم بالشهب في السماء وانقطاع الأخبار. فقالت يعني الجنية: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ يعني تصف حال الجن وما أصابهم من اليأس مع قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: صدق. يعني هذا الكاهن صدق فيما يقول، فسيذكر ما يؤيد كلامه. قال: بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فوثب القوم. يعني بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه، يعني جاءوا فزعين ويخبرون بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمر غريب وأن هناك رجل يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله. قال: قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح أمر النجيح، يعني من العبارات اللي كان يستخدمونها في الجاهلية، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. في تفاصيل هذه القصة يقول الحافظ ابن حجر أن هذه القصة التي أوردها البخاري فيها إشارة إلى إسلام عمر بن الخطاب. يقول: روى أبو نعيم في الدلائل أن أبا جهل جعل لمن يقتل محمدا 100 ناقة. قال عمر: فقلت له: يا أبا الحكم، الضمان صحيح؟ يعني هذه الجائزة صحيحة، الذي يقتل عمر له 100 من النوق؟ قال: نعم. قال عمر: فتقلدت سيفي أريده، يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمررت على عجل، وهذا مرتبط بما ذكرناه قبل قليل، وهم يريدون أن يذبحوه، فقمت أنظر إليهم. قال: فإذا صائح يصيح من عندي العجل: يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال عمر: فقلت في نفسي: إن هذا الأمر ما يراد به إلا أنا. يعني هذه الكلمات كأنها إشارة وإلهام لعمر بأن يراجع نفسه وبأن يدخل في الإسلام. فيقول الحافظ ابن حجر: فكان هذا سبب إسلامه. أيضا ما حدث بعد دخوله في الإسلام، كانت قريش طبعا تخاف جدا أن عمر يدخل في الإسلام وينقلب عليهم، ويخشون عمر أشد الخشية. يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فقالوا، يعني لما بدأ يشيع الخبر، أي أهل مكة أنقلوا للحديث؟ يعني نحتاج رجل يتثبت من الخبر الذي بدأ يشيع أن عمر دخل في الإسلام، نحتاج واحد متثبت في نقل الأخبار. فقالوا: جميل ابن معمر الجمحي متخصص في نقل الأخبار. قال: فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره. ابن عمر يقول يتبع أثره وكان غلاما، أعقل ما أرى وأسمع، يعني في سن التمييز يدرك الكلام ويعرف. قال: فأتاه فقال: يا جميل إني قد أسلمت. قال ابن عمر: فوالله ما رد عليه كلمة. يعني جميل ما رد على عمر رضي الله عنه، كأنه صدم بمثل هذا الخبر وأنه أعلن إسلامه، حتى قام عامدا إلى المسجد، هذا صاحب الخبر جميل، فنادى أندية قريش، يعني في نوادي قريش، فقال: يا معشر قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ. طبعا كان يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون صابئ، ويتهمون الصحابة بأنهم صابئة. فقال عمر: كذب، ولكني أمامهم، ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. قال: فثاوروه، يعني بدأوا يتقاتلون مع عمر، ما يريدون يسلم. فقاتلهم، وهم جمع كبير جدا، فقاتلهم حتى ركضت الشمس على رؤوسهم فترة طويلة، حتى يعني خفت الشمس من طول القتال معهم، حتى فتر عمر وجلس استراح، فقاموا على رأسه. فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنتم 300 رجل ما تركتها لكم، يعني استمر في قتالكم. وهذا يدل طبعا على قوة عمر رضي الله عنهم. قال: فبينهم كذلك قيام عليه، إذ جاء رجل عليه حلة حرير، مر رجل عليه حلة من حرير وقميص قومسي، فقال: ما بالكم، يعني لماذا مجتمعين وتقاتلون ابن الخطاب؟ فقالوا: إن ابن الخطاب قد صبأ. قال: فمه، كلمة زجر عند العرب، امرؤ اختار دينا لنفسه، أفتظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبهم، يعني لو قتلتموه هل بني عدي ستسكت عنكم؟ يعني خوفهم بالقبيلة. قال: فكأنما كانوا ثوبا انكشف عنهم، كأنه مثل الثوب غطوه من كل الجهات فانكشفوا عنه لما قال هذا الكلام. فقلت له بعد بالمدينة، يعني ابن عمر يقول: قلت لأبي: يا أبتي، من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ فقال: يا بني، ذاك العاص ابن وائل السهمي. وأيضا مما يقارب هذا الحدث قول ابن عمر رضي الله عنه: لما أسلم عمر رضي الله عنه اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر، وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه حلة قباء من ديباج، فلقي الناس قد سال بهم الوادي، امتلأ بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. فقال: قد صبأ عمر، فما ذلك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ فقال: عاص ابن وائل. وهذا يدل على يعني دفاعه عنه في هذا الموقف. وقد جاءت في رواية أخرى أن ابن عمر قال: وكان حلفا لنا في الجاهلية. طبعا بعد إسلام عمر رضي الله عنه كانت هذه نصرة للإسلام. يقول عبد الله بن مسعود يصف الحال بعد إسلام عمر، قال: إن إسلام عمر رضي الله عنه كان فتحا، كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر. ما كانوا يستطيعون أن يصلوا عند الكعبة، يخافون من المشركين، حتى قواهم الله عز وجل بعمر رضي الله عنهم. قال: فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وأيضا جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما أسلم عمر فرق الله به بين الحق والباطل. والحديث صححه الشيخ الألباني. وطبعا هذه القصة يعني تدل بداية على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالهداية. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى ينصر الدين ببعض الرجال لقوتهم، كما نصر الله سبحانه وتعالى هذا الدين بعمر رضي الله عنه و مواقفه. وأيضا مما يعني تجدر الإشارة إليه أن هناك روايات كثيرة ربما يعني تتناقل في الكتب وفي المواقع أن قصة إسلام عمر هي في ذهابه إلى بيت أخته وسماعه شيء من القرآن. هذه القصة طبعا رويت من 6 وجوه كلها ضعيفة شديدة الضعف، وفيها نكارة، وفيها نكارة حتى من جهة المتن. يعني بعض الروايات أنه سمع سورة طه، وبعضها سورة الحديد، وبعضها سورة الأحزاب، وهذا يسمى عند علماء الحديث الاضطراب في الروايات. وأيضا مما يدل على نكارة هذا المتن أن عمر بن الخطاب جاء في ترجمته أنه كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكيف قرأ يعني هذه الصحيفة التي قالوا أنه قرأها. ووجه الشاهد أن كل هذه الروايات التي تذكر أنه ذهب ويعني سمع القرآن في بيت أخته لا تصح. وإن ذهب بعض العلماء مثل الدارقطني وهو من علماء العلل قال ربما يعني أصل مسألة سماع القرآن لها وجه من الصحة، يعني من مجموع هذه الشواهد، وإلا تفاصيل القصة بهذه الطريقة لا تصح. فهذه يعني خلاصة قصة إسلام عمر رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنة ومن الثابتين على السنة، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.